العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. فيما يلي نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرار تبادل الرسائل بشأن مفاوضات رفع الحظر. المقاومون الفلسطينيون يطلقون النار على مستوطنة للاحتلال غرب جنين بالضفة المحتلة. المسلمون في العالم يواصلون استنكارهم لجريمة حرق القرآن الكريم في السويد. تفاصيل النشرة: أكد وزير الخارجية الإيراني استمرار تبادل الرسائل بشأن مفاوضات رفع الحظر، وقال: لقد حددنا خطوات على طريق الاتفاق، وأن إحدى هذه الخطوات ستنفذ في القريب العاجل. وأشار حسين أمير عبد اللهيان إلى قرار البرلمان الأوروبي بإدراج حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب، ومحادثاته الأخيرة مع منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، مؤكدا أن بوريل قال له بأنه كان هناك موقف انفعالي في أوروبا، معربا عن أمله بأن يتسم الأوروبيون بالعقلانية. وأضاف أن الأمريكيين فهموا قبل الأوروبيين بأنه لا جدوى من عقد الأمل على الاضطرابات في إيران، ووصلوا تبادل الرسائل معنا على الرغم من نفاقهم. وصل رئيس مجلس الدوما الروسي والوفد المرافق له إلى طهران الليلة الماضية، واستقبل من قبل نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي نكزاد. وسيجري المسؤول الروسي الضيف في طهران مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي، فيما سيشارك في اجتماع اللجنة البرلمانية العليا الإيرانية الروسية المشتركة في دورتها الثالثة. افتتح في العاصمة الإيرانية طهران مصنع إيميدينو، وهو أول مصنع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والإبداع والابتكار في الجمهورية الإسلامية. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
بالتزامن مع اختتام أول مهرجان لقفزة الذكاء الاصطناعي في البلاد، تم تدشين أول مصنع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والإبداع والابتكار في إيران. مصنع أوميدينو هو العاشر من المصانع الإبداعية وأول مصنع ذكي تدعمه مجموعة مصرفية في البلاد.
هذا المصنع الذي تم تدشينه يعد حدثا مهما، حيث يتم من خلاله العمل المشترك بين الفروع والأنظمة المالية إلى جانب الأنظمة التقنية والإبداعية في البلاد، وأن التطبيقات الذكاء تكون في محورية هذا المشروع، ما يساعد على تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
إنشاء هذا المصنع يتمحور حول عدة أهداف، منها تطوير وإنشاء مؤسسات النظام البيئي مثل مراكز الابتكار والمسرعات والشركات الناشئة، تنمية مهارة النخب وتمكينها في مجال الذكاء، الاستجابة للاحتياجات والأولويات التكنولوجية لدخول البلاد في مرحلة الذكاء الصناعي بالاعتماد على الشركات القائمة على المعرفة، إيجاد حلقة وصل بين الشركات المبتكرة والمعرفية إلى جانب الشركات الكبيرة، والتواصل الهادف بين النشطاء المحليين والأجانب في هذا المجال.
استراتيجيتنا الأساسية هي توفير فرصة لعمل الشركات الكبيرة التي تمتلك العلوم والمعرفة وتستطيع أن تعمل في المشاريع الضخمة، ودعمها إلى جانب الشركات الصغيرة، وهذا الأمر يعد إبداعا جديدا لعمل الشركات مع بعضها البعض.
يعمل هذا المصنع في مجالات مختلفة كالطاقة والتعدين والنقل والصحة والسلع الأساسية والزراعة والأمن الغذائي. هذا وقد بدأت عملية بنائه وتجهيزه في أقصر وقت ممكن، وخلال 40 يوما من العمل، وهو أمر غير مسبوق.
لا شك أن إيران تحث الخطى من أجل تقويم هيكلة اقتصادها في مواجهة الحظر، ومن بين سبلها التخطيط إلى المشاريع الإبداعية والصناعية الذكية.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه الأراضي المحتلة غربي مدينة جنين في الضفة الغربية، وأفادت مصادر فلسطينية بأن مقاومين استهدفوا مستوطنة شاكيد داخل الأراضي المحتلة غرب جنين من خلال إطلاق صليات متتالية من الرصاص تجاهها. وبشكل شبه يومي تتعرض المستوطنة الإسرائيلية المذكورة لعمليات إطلاق نار من قبل مقاومين ردا على عمليات الاغتيال التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الشبان والمقاومين في مدينة ومخيم جنين. من جهته رصد مركز المعلومات الفلسطيني 15 عملا مقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية. دان حزب الله لبنان في بيان جريمة حرق القرآن الكريم في السويد، وحمل الحزب الحكومة السويدية مسؤولية الكاملة عن هذا الفعل القبيح، داعيا إياها إلى المبادرة فورا لمعاقبة المرتكبين والعمل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. من جهتها أدانت حركة أنصار الله اليمنية بشدة إحراق نسخة من القرآن في السويد، معتبرة أن ما يشهده الغرب من أعمال عدائية متكررة ضد المقدسات الإسلامية يعكس ما وصلت إليه حكوماته من إفلاس أخلاقي وسياسي. حركة حماس اعتبرت عملية حرق المصحف الشريف سلوكا متطرفا من شأنه نشر التحريض والكراهية وإيجاد بيئة خصبة للتشدد. أعلنت مصادر محلية أن حصيلة الشهداء اليمنيين الذين ارتقوا من إيران قوى العدوان السعودي منذ بداية الشهر الجاري بلغ 7 شهداء و91 جريحا. وأفادت هذه المصادر أن الشهداء والجرحى سقطوا بنيران الجيش السعودي في مديريات محافظة صعد الحدودية. من جهة أخرى أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة أنها رصدت 108 خروق لقوى العدوان خلال الساعة 24 الماضية، من بينها 9 خروق بقصف مدفعي، إضافة إلى عدة غارات للطيران التجسسي على حيس والجبيلة ومقبنة. حدد الرئيس التركي 14 من مايو آيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد. وقال رجب طيب أردوغان إنها ليست انتخابات مبكرة، وإنما هي تعديل استهدف أخذ تاريخ امتحانات الجامعات بالاعتبار، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 2 من الموعد. وكانت الانتخابات مقررة ببادئ الأمر في 18 من يونيو حزيران المقبل، لكن المراقبين توقعوا تقريب الموعد قبل أن يلمح أردوغان إلى ذلك. طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول واشنطن بإرسال صواريخ باليستية طويلة المدى إلى أوكرانيا لضرب أراضي شبه جزيرة القرم، حيث تنطلق طائرات مسيرة لضرب أوكرانيا على حد قوله. من جانبها صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنا لينا بيربوك بأن برلين لن تعارض إرسال بولندا دبابات ليبورد الألمانية الصنع إلى أوكرانيا في حال قررت وارسو ذلك. أما في البرلمان الألماني فقد رفض غالبية الأعضاء التصويت على نقل هذه الدبابات إلى أوكرانيا، وأصروا على تقديم مشروع القرار إلى اللجان المختصة للنظر فيه. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرار تبادل الرسائل بشأن مفاوضات رفع الحظر. المقاومون الفلسطينيون يطلقون النار على مستوطنة للاحتلال غرب جنين بالضفة المحتلة. المسلمون في العالم يواصلون استنكارهم لجريمة حرق القرآن الكريم في السويد. طبتم بألف خير. السلام عليكم.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم، مفعمة بأريج الحب والولاء في هذا اليوم المبارك الأول من شهر رجب المرجب، نبعثها إلى حضراتكم وأنتم تستمعون إلى دنيا الشباب، ونواصل الحديث عن موضوع كيف أتفقه في ديني. نعم أحبتي الأفاضل، إذا تابعتم البرنامج يوم السبت الماضي فقد بدأنا بالحديث عن موضوع الفقه أو التفقه في الدين من خلال استلهامنا لتعاليم أهل البيت عليهم السلام، لا سيما الإمام الهمام الذي نعيش ذكرى ولادته في هذا اليوم المبارك والميمون، مولد الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي يحثنا وخاصة يحث الشباب على التفقه في الدين. اليوم أيضا سنتحدث عن مفردة التفقه، وهل التفقه يقتصر في دائرة الأحكام الشرعية أم أن الفكر الديني والمعتقدات وما يجب وما لا يجب، وبالتالي كل الأمور المتعلقة بفهم الدين سيتم مناقشتها إن شاء الله بحسب وقت البرنامج. سنناقش هذه المواضيع، وأنتم أصدقائنا الشباب بإمكانكم المساهمة معنا، التعبير عن آرائكم، عن مشاهداتكم بخصوص الواقع الشبابي وكيف أنه يتفقه أو يقوم بمحاولات التفقه في الدين. يمكنكم كل ذلك عبر همزات الوصل التي تربط بيننا وبينكم، وهي كالتالي: أرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو 2-2-0-1-3-7-6-2 2-2-0-1-3-7-6-8 و 2-2-0-1-3-8-4-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-9-8-2-1. رقمنا على الواتساب هو 00-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0، وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. حياكم الله أصدقائنا الشباب. الله عز وجل يعبر هكذا عن غاية خلقنا بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة طبعا ليست طقسا خاصا يمارسه الإنسان، بل هي تشمل كل جوانب الحياة. فالعابد لله لا يحرك ساكنا إلا برضا مولاه، وهو لا يتدخل في كيفية العبادة، بل يتعبد بها كما يريد المولى، حتى لا يقع في مشكلة إبليس حينما امتنع عن السجود لآدم عليه السلام. فقال لله عز وجل: يا رب وعزتك، أو معنى يعني قولي الشيطان الرجيم عندما يقول لله: يا رب وعزتك، إن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. فالله في الجواب يقول له: إني أحب أن أطاع من حيث أريد. لذا رسم الله تعالى طريق عبادته وأمر الناس أن يسيروا عليها، ويقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. جعل تعالى لهذه الطريقة قوانين وأحكاما لابد من مراعاتها أثناء المسير عليه، فمن لم يتعرف على الطريق ويتعلم كان هالكا. لذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: الناس كلهم هلك إلا العالمين، والعالمون كلهم هلك إلا العاملين، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. إذن هذا إنذار شديد من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تعلم هذه القوانين هو ما عبر عنه في أحاديث أهل البيت عليهم السلام بالتفقه في الدين. لذا كان للتفقه المنزل الكبرى في الإسلام، بدونه لا تكون العبادة كما يريد الله تعالى. وهذا ما عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام: لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. بإذن الله سنواصل حديثنا عن ضرورة وأهمية التفقه في الدين في حياتنا، لا سيما في حياة شريحة الشباب. جلسنا في هذا اللقاء لنتحدث إليكم، فنتمنى أن ترافقونا وأن تعطونا آراءكم وملاحظاتكم ومشاركاتكم وأيضا تجاربكم بهذا الخصوص.
يا ربي بالمولود في رجب، محمد الثاني وابن المرتجى، صلينا على المختار وآله الأطهار، صلينا على المختار وآله الأطهار. يا ربي بالمولود في رجب،
رجب يا نور ظاهر وسط الشهور طاير، من الأفضل عامر على ذكر الآل تشهد، إلى الأعمال تجمع يا شهر الله الألمع، إلى الخيرات منبع لكل قلوب معبر.
صلي
صلي يا الموالي على النبي المحمود،
صلي
وعلى آل أصحاب الكرم والجود،
صلي
واغرس بصلاتك ونداه ورود،
صلي
خل هذا الشهر لك بالحشر مردود. ولدنا لآل البيت بادي لمولود الرحمة لكل من به غمة سهمهم زال همة جواد ويا الهادي
صلي صلي صلي
يا ربنا على آل المصطفى الطيبين
صلي
في كل دعوة منا وإحنا والهالي
صلي
واليوم إحنا خصنا بدعاء اثنين الجواد وابن أغلى مولودة
نعم مبارك عليكم هذا اليوم الأغر ذكرى ولادة الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام وحلول شهر رجب المرجب شهر الله تبارك وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا وعليكم حتى نستفيد من الفضائل الموجودة في هذا الشهر الفضيل وما أجمل أن هذا الشهر يبدأ بذكرى مولد الإمام الباقر وكما أشرت لحضراتكم أننا استلهمنا فكرة الحديث في لقاء دنيا الشباب عن موضوع التفقه من الأحاديث التي تفضل بها أئمة أهل البيت عليهم السلام ولا سيما الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام من أجل حث شيعة أهل البيت عليهم السلام ولا سيما الشباب يحث الشباب الإمام الباقر على أن يقوموا بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. طيب لنتوقف عند هذا اللقاء الذي أجري مع ضيف البرنامج فضيلة الدكتور مسعود فكري نستمع إلى الحوار معه ومن ثم نعود إلى متابعة البرنامج.
أرحب بالدكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي والإسلامي من إيران. دكتور سؤالي لحضرتكم هو هل التفقه في الدين يعني الأحكام الشرعية فقط أم عموم الفكر الديني وما هي ضرورة هذا التفقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم إن مفهوم التفقه وفق المصطلح القرآني وما ورد في المعارف الإسلامية مفهوم عام وواسع يشمل جوانب مختلفة من التفكير الديني والمعرفة الدينية فعندما نقول أن القرآن الكريم عندما يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فيقول التفقه في الدين فالدين ليس فقط جانب الشريعة لا شك أن الدين يشتمل على أحكام الشرعية والفقهية إضافة إلى القيم السلوكية والأخلاقية والتربية وفي أعلى الهرم العقيدة والمعتقدات الدينية فالإنسان بحاجة إلى أن يتعمقه ويتأمله ويفكره ويمارس عملية التفكير ليفهم هذه الأسس الثلاثة للدين فلا يمكن للإنسان أن يكون ملتزماً بالدين ولا بديانته إلا إذا تمكن من أن يعرف شيئا كاملا ومناسبا وجديرا من هذه الأسس الثلاثة يعني العقيدة والأخلاق والسلوك والعمل الفقهي أو الشريعة فلذلك إن الشباب كسائر الشرائح وهم في بداية المطاف في حياتهم بحاجة إلى أن يتفقهوا يعني يعرفوا معرفة دقيقة فإن مفردة الفقه يشمل جانبين يعني المعرفة وعمق المعرفة فلا تكون معرفة ضئيلة ولا ضحيلة بل تكون معرفة عميقة فبسبب ذلك إن ما وجدنا من الوصايا الدينية والأوامر التي صدرت من أولياء الدين خاصة أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنهم دوما يوصون بأن نمارس عملية الفهم والوعي الصحيح لكن بمؤشرات وبمعايير دقيقة إن القرآن الكريم كأكبر كتاب سماوي قد تكفل تقديم مجموعة كاملة كمنظومة معرفية لهذا التفقه في الدين لكن بجانب هذا نحن نحتاج إلى المفسرين ليفكوا تلك الجوانب التي تكون جوانب معقدة وجوانب بحاجة إلى تفسير وتبيين وإيضاح من القرآن الكريم وهذا ما ورد في السنة النبوية وما صدر من أهل البيت فالفقه بهذا المعنى يمكن أن يكون جانب من الوعي الإنسان والتفكير الإنسان والجانب الآخر المساعدة الإرشادية والتوجيهية من قبل المصادر الدينية كالكتاب المقدس القرآن الكريم والسنة النبوية وهذا ما نجده في جميع مختلف جوانب الدين فالمقصود ملخص القول أن المقصود التفقه في الدين أولا الفهم العميق، ثانيا أن نطاق هذا الفهم لا يشمل فقط الأحكام الفقهية والشريعة، بل يشمل ذلك كذلك الأساسين الآخرين وهما السلوك والتصرف والأفعال الأخلاقية، ليكون الإنسان إنسانا مثاليا متمسكا بالفضائل ومبتعدا عن الرذائل، إضافة إلى الأساس المتين الأهم وهو العقيدة الدينية. فكل إنسان إذا تمكن من الوصول إلى الفهم العميق من هذه الأسس الثلاثة فهو قد تمكن من التفقه في الدين.
نعم، الدكتور مسعود فكري الباحث الإسلامي والاجتماعي من إيران، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
نعم، حياكم الله مستمعينا وأصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الشكر موصول لفضيلة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الإسلامي والاجتماعي، شكرا لهذه الإيضاحات وهذه التأملات في موضوع التفقه. وكما تفضل بأن التفقه يعني الفهم العميق، يعني حصول الفرد على الوعي والبصيرة الدينية من المصادر الدينية الموجودة، ومن أبرز هذه المصادر القرآن الكريم، وبعد ذلك الأحاديث المباركة النبوية وأحاديث أهل البيت عليهم السلام، واستخدام العقل السليم بعد أن تم تهذيب هذا العقل من الرذائل الأخلاقية والسلوكية.
من المبادئ الأساسية لخلق نفسية أو خلق شخصية متميزة يجب عليه أن يعرف أصول دينه، يجب عليه أن يتفقه في الدين حتى يكون مطلع على الحياة.
سلام عليكم، تحياتي إلى إذاعة طهران العربية. التفقه في الدين هو الفهم والعلم بالشيء، والفقه في الدين هو عظيم جدا. كل شيء يدخل ويساهم في تطوير الإنسان نحو معرفة الله وتعالى يدخل تحت عنوان التفقه في الدين وعن رسول الله.
نعم، إن شاء الله نستمع إلى مداخلاتكم، وأيضا هناك بعض المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب، والمجال إن شاء الله مفتوح أمامكم لكي تعبروا عن تجربتكم، عن الطرق التي تضعونها أمام الآخرين أو أنتم سلكتموها من أجل حصول مهارة التفقه في الدين والحصول على موقف الدين، كيف يتخذ الدين موقف من مختلف القضايا التي نمر بها في عالمنا اليوم وما أكثرها، ويتم تحديثها لحظة بعد أخرى. فلذلك السؤال الذي يطرح نفسه أنه ماذا يجب علينا أن نفعله؟ أكيد أن نعكف على القرآن الكريم، أن نتعلم قراءة القرآن، فهم الآيات، نتدبر في الآيات، نتأمل في الآيات، يكون لنا إلمام بتفسير الآيات المباركة. وإذا لم نتمكن من ذلك، يعني ممكن يقول شخص أنه طيب يعني يجب علينا أن نذهب إلى الحوزة العلمية ويعني ندرس المواد والمناهج الموجودة في الحوزة. طبعا هذا هو أحد الطرق، وإن كانت هناك بعض الملاحظات يثيرها البعض، يقول بأن الحوزات العلمية يعني تعكف وتتخصص فقط في القضايا الأحكام الشرعية. يعني إذا أراد شخص أن يتعلم الأحكام الشرعية، وإن كانت ضرورية معرفتها فأكيد الحوزة العلمية تعطي المهارة الكافية واللازمة للشخص. لكن إذا لم يتمكن الفرد من الذهاب إلى الحوزة العلمية ولو بشكل مؤقت حتى يتعلم أمور دينه، فماذا عليه أن يفعل؟ عندما نرجع إلى نفس القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى مثلا في آية مباركة في القرآن الكريم في سورة الأنبياء يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب أنا عندما لا أعلم أمور ديني، عندما لست حاصلا على مهارة التفقه في الدين، طيب فأراجع أهل الذكر، أراجع من يعرف تفسير القرآن الكريم، أراجع من يكون مطلعا. ولذلك نحن نقول بضرورة أن يكون للفرد مرجع فكري ومرجع في أخذ عقيدته وإتقان عقيدته بعقله. كيف أتفقه في ديني؟ آراءكم ولاحظاتكم ومشاهداتكم وتجربكم بهذا الخصوص أكيد ستكون نافعة لنا ولأصدقائنا المستمعين.
وموضة شبابية. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الشباب، في محطتنا هذه نمر على بعض الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام في باب التفقه في الدين وضرورته، ومنها ما جاء في علل الشرائع أنه قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنا قد أحب أن يسألك عن حلال وحرام، لا يسألك عما لا يعنيه. قال: فقال: وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟ وجاء في كتاب المحاسن قال أبو عبد الله وأبو جعفر عليهما السلام: لو أوتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته. وجاء في البحار في المجلد الأول قال أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد: تفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء. كما جاء في نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم أحسنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أحبتي الأفاضل. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له يقول: أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة أي أسبوع يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه، يعني يتفقه في الدين وأيضا يسأل عن دينه أهل الاختصاص أهل العلماء و طلبة الحوزة الدينية. وطبعا اليوم أحبتي الأفاضل هذا التواصل بيننا وبين العلماء والمراجع أصبح تواصلا سهلا جدا بفضل ما يعني يوجد لدى الجميع من وسائل التواصل والجوالات. يمكن أن تبعث بسؤالك إلى مثلا موقع المرجع الذي تقوم بتقليده وبالتالي الحصول على الإجابة بعد فترة. أنا أشكر الأخ السيد علي الموسوي من العراق، يبعث لنا بمشاركة بعنوان: كيف أتفقه؟ يقول: عندما أرغب بالتفقه بديني علي أن أفتش عن مصداق تلك الثقافة في حياة من يتصدون لنشر تلك الثقافة في تفاصيل حياتهم بالمجتمع، ومن هنا نتعلم ذلك. شكرا جزيلا على هذه المشاركة سيد علي الموسوي من العراق، وأنتقل منه إلى أخينا العزيز مخلص الحلفي. من البصرة يقول بعد التحية والسلام، يقول شكرا لكم يا من تجعلون صوتنا ينبثق من إذاعتكم الوضاءة. الشكر لك أخي مخلص وبارك الله فيك. فهذا هو في الواقع منبركم، يمكنكم الحديث وإيصال صوتكم إن شاء الله إلى الآخرين. يقول نعم نحن بعيدون عنكم ولكن قريبون بالحضور معكم. نعم مشاركتي معكم في هذا البرنامج، يذكر أحد علمائنا عن أخت الحر العاملي صاحب اللمعة الدمشقية، لما توفي أبوها ترك لهم إرثا، من ضمن ذلك الإرث أراضي زراعية، وكانت حصتها من الأراضي أرض واسعة. قالت لأخيها الحر العاملي أعطيني 3 كتب وخذ هذه الأرض. فعلا استجاب لها وأعطاها الكتب، درست وتفقهت حتى وصلت لدرجة الاجتهاد. لما توفيت شيعها 70 مجتهد لمثواها الأخير. يدلل هذا الحدث أن نتاج التفقه فيه الحياة الحقة. دمتم ولبرنامجكم المعطاء. شكرا جزيلا لك الأخ مخلص الحلفي من البصرة العراق على هذه المشاركة. بالنسبة للحديث الذي أشرت لحضراتكم، الحديث النبوي، حديث فيه دلالات كثيرة، من أهم دلالات هذا الحديث أن التفقه لا ينبغي أن يقتصر فقط على تعلم الأحكام الشرعية، وإن كانت ضرورية جدا، يعني ربما البعض منا حتى لا يعرف أولويات مثلا الأحكام المتعلقة بالصلاة، بالأغسال، بالوضوء، بالصوم وما إلى ذلك. فلذلك تعلم الأحكام الشرعية من ضمن مسألة التفقه، لكن لا يجب أن نقتصر ويختصر التفقه على تعلم الأحكام الشرعية، بل تعلم كل مسائل الدين وفي مقدمتها العقيدة الحقة والخصال الحميدة. هذا ما جاء حتى في القرآن الكريم.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
كيف أتفقه في ديني، موضوع الحديث، وإلى أصواتكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج.
من المبادئ الأساسية لخلق نفسية أو خلق شخصية متميزة، يجب عليه أن يعرف أصول دينه، يجب عليه أن يتفقه في الدين حتى يكون مطلع على الحياة الدنيوية، الحياة الأخروية، يكون غير منطوي في زاوية ما، يتفقه في الدين، يزكي النفوس، يزكي القلب، يزكي الفكر إذا كان الفكر محدود في أفكار غير دينية، في أفكار غير أخلاقية. عندما يتفقه الإنسان تخلق نفسية متماثلة، تخلق نفسية ذو طابع ديني، تخلق نفسية ذو طابع ثقافي حقيقي، وليس الثقافة في أمور أخرى، وإنما الثقافة في الدين، لأنها معرفة الكون كيف خلق، معرفة الإنسان كيف ابتدأ، كيف تكونت البشرية، لماذا وضعت الرسالة المحمدية على صدر رسول صلى الله عليه وآله وسلم وتقلت إلى الأئمة الأبخار حتى وصلت إلينا هذا، معرفة فروع ديننا، معرفة مضمون تفسير الآيات، التي فسرتها لنا الأئمة الأطهار وتلقوها مراجعنا الأعظم ونشرت في كتبهم القيمة ووصلت إلى أذهاننا ولا مسامعنا حتى نرى من هو الصحيح ومن هو الخاطئ وتسير أمورنا على الشيء الصحيح. عندما نقرأ الكتب الدينية، التفاسير الدينية، نقرأ الأدعية الخاصة، الأدعية الروحية، عندما نتضايق ولا نعرف ما أهمية الدعاء وغير متفقهين في ذلك، نلتجئ إلى الدعاء الحقيقي الذي يوصلنا إلى مرابع حياة طيبة، حياة معرفية، حياة لها طعم خاص لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وشكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم، أخوكم عبد السيان حنون فارس الشريخي من العراق.
السلام عليكم، تحياتي إلى إذاعة طهران العربية. التفقه في الدين هو الفهم والعلم بالشيء، والفقه في الدين هو عظيم جدا. كل شيء يدخل ويساهم في تطوير الإنسان نحو معرفة الله وتعالى يدخل تحت عنوان التفقه في الدين. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعنه أيضا قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذان الحديثان يحثان على تحصيل العلم والتفقه في الدين، ويبينان فضل ذلك وعظيم شأنه. التفقه في الدين هو فهم كتاب الله وسيرة رسوله فهما واعيا، يدفع للعمل بطاعة الله واجتناب معصيته. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: عليكم التفقه في الدين ولا تكونوا أعرابا. الأعرابي الرجل الصحراء الذي لا يكتب ولا يقرأ ولا يتفقه في دينه، فإن لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكي له عملا. والتفقه هو فهم الدين يمثل وقاية من الانحراف والضلال، ويشمل المعرفة الإلهية، وهو من أفضل الأعمال وكمال الإنسان في العلم والمعرفة.
شكرا جزيلا لأخي العزيز عبد الحسين الشريخي من العراق، وكذلك الأخت زينب من إيران على هذه المشاركة. ننتقل إلى ضيفي البرنامج فضيلة الدكتور هشام نصير، الباحث الإسلامي من لبنان، معنا عبر الهاتف. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم. دكتور هشام، السلام عليكم. نعم، نأخذ فاصل، لربما هناك خلل في الاتصال مع ضيف البرنامج، إن شاء الله نعود إليكم بعد لحظات. نعم، عاد إلينا الدكتور هشام نصيري الباحث الإسلامي من لبنان. السلام عليكم دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم،
حياكم الله، وكل عام وأنتم بألف خير بحلول شهر رجب، وأيضا ذكرى ولادة الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. دكتور، كما تعرفون نتحدث عن التفقه في الدين، والأحاديث كثيرة في حث المسلمين ولا سيما شريحة الشباب على أن يقوموا بالتفقه في الدين. بداية، طبعا جرى الحديث كثيرا عن محتوى والمضمون الفكري الذي يتضمنه التفقه في الدين، لكن أريد أن أسألك فضيلة الدكتور عن ضرورة التفقه في الدين لا سيما في هذا الزمن الذي يمكن وصفه بأنه زمن الصراع الفكري وصراع فيما بين الأفراد، فيما بين الجهات بخصوص آرائهم ومعتقداتهم. كيف تنظر إلى ضرورة التفقه دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. أول ما أحب أن أشير إليه في هذا الحديث الموجز عن هذا الموضوع الواسع هو أن التفقه في الدين هو من أول واجبات كل مؤمن بالإسلام. فالدين هو الحياة، وهو أيضا لما بعد الحياة لمن يؤمن بالله وباليوم الآخر. وإن التفقه في الدين في أيامنا هذه هو استجابة للضرورة، إنه الضمانة للبعد عن الغلو، للبعد عن التطرف، والبعد عن التعصب والاعتقاد أننا نملك الحقائق كلها. ولذلك كان علماء هذه الأمة الإسلامية كلما تحدثوا عن الدين أو أفتوا فتوى بشأن قضية من قضاياه أنهوا حديثهم في قولهم والله أعلم، أي أن الخطأ فيما يقولون وارد، وأن الإنسان خطاء بطبعه، وبذلك يجب أن نكون متسامحين مع بعض، أن نقبل الرأي الآخر، أن نقبل الاجتهاد المخالف، والاجتهاد مفتوح وضروري، ولكن فلنتواضع فيما نقول، فإن فوق كل ذي علم عليم، وما أوتينا من العلم إلا قليلا.
طيب دكتور، لكن من بين كل هذه الآراء واختلافات الرؤى التي حتى ممكن أنها موجودة داخل الدين الواحد أو حتى المذهب الواحد، هناك آراء مختلفة بخصوص القضايا حتى العقدية أو الفكرية وما إلى ذلك، كيف بإمكاننا أن نحصل على مهارة لكي نخرج من هذه الدوامة من المختلف الآراء، نخرج بسلام بحيث نرضي الله تبارك وتعالى ونرضي الرسول ونحصل على الطمأنينة النفسية؟
شوف يا أخي، أولا الاختلاف لا يفسد للود قضية، والاختلاف وارد طالما أن هناك بشر وأن هناك عقول مختلفة في تفكيرها وفي أساليب تعلمها وفي تربيتها، فالاختلاف قائم. لذلك أول ما يجب أن نتعرف إليه ونتفقه فيه في الدين بعدا عن هذا الاختلاف الذميم الذي يفرق بين الناس. نحن لسنا ضد الاختلاف، نحن نتقبل الاختلاف، ولكن ضمن حدود، أولا كما قلت دون غلو، وثانيا بروح التسامح وروح احترام الآخر. وسبيلنا إلى ذلك هو العودة إلى القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. وأما القرآن فنصه ثابت لا لبس فيه، وأما الحديث فكل ما جاء فيه صحيح طالما أنه يتفق مع القرآن الكريم. حتى إن كان الحديث ضعيفا أو كانت معيار الصحة والخطأ، فمعيار الصحة والخطأ هو القرآن الكريم. لذلك ما يساعدنا على تخطي الاختلافات الذميمة هو العودة إلى القرآن الكريم والحديث الشريف، فكل ما اتفق مع القرآن هو صحيح وهو مقبول، حتى ولو اختلفت الآراء في تأويله، لأن تدبر آيات القرآن ومقاصد القرآن الكريم والتوجيه والتشريع الذي يصدر نتيجة هذا التأويل ونتيجة تدبر آيات القرآن الكريم، هذا يؤدي دائما إلى اختلاف، والاختلاف ليس بالضرورة ذميما، وإنما قد يكون غنى. فاختلاف الرأي يعني لا يفسد للود قضية.
طبيعي، هذا ما تفضلتم به هذا صحيح، يعني ولا نريد أن نغوص في مشكلة الاختلاف بقدر ما نريد أن نقول بأن هذه الاختلافات الموجودة فيما بين الآراء، وكما يعني يقال بأن هذا الزمن هو زمن صراع الأفكار والرؤى، المشكلة هي أن الأطراف المتنازعة في الأفكار والرؤى تستند على ما نتفق على، يعني نحن كلنا نتفق على أن القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن الأئمة وأهل البيت عليهم السلام هي المرجع، ولكن طريقة فهمنا لطريقة فهمنا لهذه الأحاديث، لهذه الآيات المباركة، هي هذه المشكلة. يعني عندما نقول بضرورة التفقه في الدين وأن يكون الشاب حاصل على مهارة التفقه واستخلاص يعني الرؤية التي يريدها الله سبحانه وتعالى بقدر ما يعني نتمكن، لأننا في زمن الغيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولا يمكن أن نقول بأن ما يصدر مطابق 100% لقول الإمام إلا عندما يكون يعني يظهر الإمام الحجة. هذه المشكلة، يعني مشكلة التفقه، هذه المهارة كيف يمكن للشباب أن يحصلوا عليها خاصة في هذا العصر؟
أنت تعلم بأن هناك علم مقبول وهو المنطق. علم المنطق. ولذلك التفقه في الدين يتطلب من كل متفقه أن يلتزم بالمنطق. فإذا كان المنطق خاطئا فعلينا أن نحترم المنطق حتى عند الخطأ وفي نظري، وعلينا أيضا أن نتقبل الرأي الآخر وأن نتسامح مع بعضنا البعض إذا ما اختلفنا في الرأي. ولذلك أنا أقول يعني كلمة الله أعلم التي تنتهي بها كل فتوى وكل رأي هي الضمانة لأن لا يؤدي الاختلاف في الرأي إلى صدام وإلى صراع، وهذا ما نريد أن نتوصل إليه. ولكي يكون منطقنا سليما علينا أن نتفقه في علوم كثيرة أخرى، أولها في نظري هو علم التاريخ. لا بد من معرفة التاريخ الإسلامي معرفة جيدة في مدارسنا في برامجنا، التاريخ الإسلامي لا التاريخ المبني على الحروب وعلى تاريخ المعارك،
صحيح،
لا، التاريخ المبني على التقدم ووسائل الإنماء والحضارة والعلوم وما إلى ذلك، نحن في كتبنا التاريخية
نعم.
لا ندرس الحروب والمعارك هذه كارثة
صحيح.
ليست التاريخ ليس معارك وحروب وحسب
صحيح.
التاريخ هو علم وحضارة وفنون وأداب وما إلى ذلك ومعرفة التاريخ أساس للمنطق السليم في التفكير وفي التأويل
نعم.
ولذلك قيل إن مع وعي التاريخ وعلمه من تعلم التاريخ أضاف أعمارا إلى عمره
نعم
فلنعد إلى تاريخنا لندرسه لا كسلسلة حروب ومعارك وصراعات
نعم.
وإنما كوعاء للحضارة وللتقدم وللعلوم
جيد.
وللآداب والفنون
جيد ملاحظة جدا مهمة وجديرة بالانتباه والاهتمام من قبل الشباب دكتور هشام في أقل من دقيقة لو تفضلت بنصيحة توجهها للشباب إذا أرادوا أن يشرعوا في طريق التفقه في الدين بماذا يبدأوا؟
أولا أحب أن أوجه الرأي أو النصيحة للأسرة للأب والأم قبل أن أوجهه للشباب
نعم.
إن دور الأم خاصة ودور الأب بالطبع باعتبار أنه غالبا المثال الذي يقتدى به مهم جدا
نعم.
إنه أساس في تنشئة شبابنا وشاباتنا على أسس صحيحة لذلك قبل أن أتوجه إلى الشباب بتوجيه أتوجه إلى الأم والأب
أحسنتم.
ليقوموا بواجباتهم تجاه أولادهم ليجلسوا معهم ليتحدثوا إليهم طويلا ليضعوا بين أيديهم الكتب والمجلات
جيد أحسنتم دكتور
تساعدوا.
نعم جزاكم الله خيرا
نعم.
جزاء باعتبار الوقت ضيق أشكرك على هذه النصيحة
نعم.
التي وجهتها للأسرة وإن شاء الله سمع هذه النصيحة الآباء والأمهات وأن يقوموا بتطبيقها إن شاء الله في تعاملهم مع الأولاد وما أجمل نصيحة الدكتور هشام بضرورة معرفة التاريخ باعتبار هذا هذه المادة علم وحضارة التاريخ الإسلامي وعدم التركيز على فهم المعارك بل إدراك المواعظ التي يقدمها لنا التاريخ وأيضا علم المنطق هذا هو أيضا من يعني الوصايا التي تفضل بها ضيفنا في هذا البرنامج لا ننسى أحبتي الأفاضل بأننا يمكننا تكوين حلقات شبابية ومناقشة مختلف الأمور وتقديم تجاربنا ومطالعاتنا من خلال تلك الحلقات الشبابية أحبتي الأفاضل برنامج دنيا شباب انتهى ولكن سيكون هناك برنامج مباشر في ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام بعد متابعة النشرة الخبرية إن شاء الله ستكونون على موعد مع هذا البرنامج المباشر نشكر لكم حسن المتابعة حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته